الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى سيكون هذا اللقاء وما بعده من اللقاءات في قراءة ومدارسة كتاب استنشاق نسيم الأنسي من نفحات رياض القدس للعلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وابن رجب كشيخه العلامة ابن تيمية وشيخه الكبير العلامة ابن القيم في كثير من رسائله إنما يلامس ويحادث القلوب والأرواح والأنفس، وهذا ما نحن بحاجة إليه، لا سيما في هذه الأزمنة التي غلبت المادية على كثير من أحوال البشرية من حيث العموم، وعلى كثير من أحوال المسلمين من حيث الخصوص. فمن المناسب جدا قراءة ومذاكرة ومدارسة مثل هذه الرسائل التي تتحدث عن أحوال القلوب وأحوال الأنفس مع الله تبارك وتعالى. كلنا نعلم أن القلب وعاء الإيمان، وهذا الوعاء فيه ينابيع تصب في هذا الإناء، هذه الينابيع هي أعمال القلب بقدر صفائها، وبقدر صفاء الوعاء يصفو الماء. والأعمال الظاهرة هي الأنهار الجارية التي تصب في وعاء القلب، والمستحبات هي الحبات الزاخرة للطاعات التي تصب في هذا الوعاء. مجموع هذا الوعاء إما أن يكون جباء إيمانا ثقيلا كالأرض وأعظم، أو كالذرة فما فوقها. وإذا تأملنا هذا المثال نستيقن أهمية صفاء الوعاء من جهة، وأهمية الينابيع المتدفقة في هذا الوعاء وهي الأعمال القلبية من جهة أخرى. فإن الوعاء إذا كان صافيا وكان منبعه الذي منه صافيا فإنه لا يضره كدر ما يرد عليه من الخارج إلا قليلا أو نادرا. وهذا أيضا يدلنا على أهمية أعمال القلوب. نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه وفرجنا وله ولينا المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد شيخ الإسلام والسنة قامع البدعة بقية السلف الصالح وعمدة الخلف أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام قدوة أبي العباس أحمد بن رجب الحنبلي رضي الله عنه وجزاه عن الأمة خيرا. الحمد لله الذي فتح على قلوب أحبابه من فيح محبته فعبق فيهم نشره وفاح وشرح صدور أوليائه بنور معرفته فأشرق عليهم نوره ولاح أحياهم بين رجائه وخشيته وغذاهم بولائه ومحبته، فلا تسأل عما هم فيه من السرور والأفراح، فسبحان من ذكره قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الأرواح، وتبارك الذي من خشيته من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب، وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب، وبروح محبته تطمئن القلوب وترتاح، ما طابت الدنيا إلا بذكره ومعرفته، ولا الآخرة إلا بقربه ورؤيته، فلو احتجب عن أهل الجنة لاستغاث أهل الجنة في الجنة كما يستغيث أهل النار في النار. وأعلنوا بالصياح كل قلوب تألهت سواه فهي فاسدة ليس لها صلاح. وكل صدور خلت من هيبته وتقواه فهي ضيقة ليس لها انشراح. وكل نفوس أعرضت عن ذكره فهي مظلمة الأرجاء والنواح. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. أحمده ونشر ذكره كلما نشر فاح وأشكره ومزيده على الشاكرين يتجدد بالغدو والرواح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستمدها سلاحا على الأعداء فنعم الجنة ونعم السلاح. وأستعدها مفتاحا لباب دار البقاء فما للجنة سواها مفتاح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه مفصحا بتوحيده أي إفصاح موضحا لعبيده سبيل الهدى كل الاتضاح. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يعرف بالله حتى يعرف توحيده ويخوف بالله حتى لانت القلوب القاسية وصلحت كل الصلاح. ويذكر بآلاء الله حتى انشرحت القلوب بمحبته أعظم انشراح. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون سببا للفلاح. فحي على الصلاة وحي على الفلاح. أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق وأوجدهم لعبادته الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما يعبد الله سبحانه بعد العلم به ومعرفته. فبذلك خلق السماوات والأرض وما فيهما للاستدلال بهما على توحيده وعظمته كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد علم أن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة.
للجمع بين آية سورة الذاريات وآية سورة الطلاق في سبب الخلق يتبين لنا أن الله جل وعلا خلقنا لأمر علمي وهو معرفته تعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ولأمر عملي وهو: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الأمر العلمي هذا يكون بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والأمر العملي يكون من العبد بعد العلم. نعم،
أحسن الله إليك. وكل منهما فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. فلهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين. فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء. وبدع المرجئة نشأت من التعليق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف. وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراط المحبة والإعراض عن الخوف والرجاء. وقد كثر في المتأخرين منتسبين إلى السلوك تجريد الكلام.
ولهذا جاء عن مثل الإمام ابن المبارك رحمه الله الكلمة المشهورة: من عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، يعني خارجيا، ومن عبد الله بالرجاء كان مرجعا، ومن عبد الله بالحب وحده كان زنديقا، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء كان سنيا، في رواية كان صديقا. وقد أخبر الله عز وجل عن هذه الأمور الثلاثة لما ذكر الأنبياء، فقال عنهم: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم،
جزاكم الله خيرا. قال: وقد كثر في المتأخرين منتسبين إلى السلوك تجريد الكلام في المحبة وتوسيع القول فيها بما لا يساوي على الحقيقة مثقال حبة، إذ هو عال عن الاستدلال بالكتاب والسنة وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأمة وأعيان الأئمة. وإنما هو مجرد دعاوي قد تشرف بأصحابها على مهاوي، وربما استشهدوا بأشعار عشاق الصور وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر، وقد يحكون حكايات العشاق ويشيرون إلى التأدب بما سلكوه من الآداب والأخلاق، وكل هذا ضرره عظيم وخطره جسيم، وقد يكثر ذكر المحبة ويعيدها ويبديها من هو بعيد عن التلبس بمقدماتها ومبادئها. وما أحسن قول ذي النون رحمة الله رحمه الله تعالى وقد ذكر عنده الكلام في المحبة فقال: أسكت عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها، فإن النفوس من الكبر والفخر والغرور، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، وكثير ما تقترن دعوى المحبة بالشطح والإدلال وما ينافي العبودية ومن الأقوال والأفعال.
وقد ادعى المحبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام طوائف وأقوال، منهم اليهود، فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. وهذه علامة المحبة وآية المحنة. نعم.
قال: وقد استخرت الله تعالى في جميع ما ورد في الكتاب والسنة وكلام أعيان سلف الأمة ومن سلك سبيله من العارفين الأئمة في محبة الله جل وعلا وعلاماتها وطرقها ولوازمها ومقتضياتها، وإن كنت لا أستقصي ذلك كله فإنه يطول جدا، وإنما أذكر منه أبوابا أعدها عدا، وهي 12 بابا. الباب الأول في لزوم محبة الملك القدوس وتقديمها على الأموال والأولاد والنفوس. الباب الثاني في بيان أن من أعظم المطالب وأهمها سؤال الله ومحبته على أثمر الوجوه وأتمها. الباب الثالث في بيان الأسباب التي تستجلب بها محبة الرب الأرباب. الباب الرابع في علامات المحبة الصادقة من التزام طاعة الله والجهاد في سبيله واستحلاء الملامة في ذلك واتباع رسوله. الباب الخامس في استلذاذ المحبين بكلام محبوبهم وأنه غذاء قلوبهم وغاية مطلوبهم. الباب السادس في أنس المحبين بالله وأنه ليس لهم مقصود من الدنيا والآخرة سواه. الباب السابع في سهر المحبين وخلواتهم بمناجاة مولاهم الملك الحق المبين. الباب الثامن في شوق المحبين إلى لقاء رب العالمين. الباب التاسع في رضا المحبين بمر الأقدار وتنعمهم ببلاء من يخلق ما يشاء ويختار. الباب العاشر في ذكر خوف المحبين العارفين وفضله على خوف سائر الخائفين. الباب الحادي عشر في شرف أهل الحب وأن لهم عند الله أعلى منازل القرب. الباب الثاني عشر في نبذ من كلام أهل المحبة وتحقيقهم تقوى به القلوب على سلوك طريقهم.
تقوى به القلوب،
أحسن الله إليكم. وتحقيقهم تقوى به القلوب على سلوك طريقهم، وسميته استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، فإن قلوب الأحباب تشتاق باستنشاق نسيم الاقتراب. وقد خرج الطبراني من حديث عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا أن الله جل وعلا يقول: الجنة طيبي لأهلك إذ يزدادوا طيبا، فذلك البرد يجده الناس في السحر من ذلك. ويروى بإسناد فيه ضعف عن مجاهد عن عطية عن أبي سعيد أنه قال: إن الله عز وجل خلق جنة عدن من ياقوتة حمراء، ثم قال لها: تزيني، فتزينت، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: طوبى لمن رضيت عنه فأطبقها وعلقها بالعرش فلم يدخلها بعد ذلك إلا الله، لا إله غيره يدخلها كل سحر.
فلم يدخلها
بعد ذلك إلا الله، لا إله غيره يدخلها كل سحر، فذلك برد السحر. وخرجه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد عن مجاهد من قوله مختصرا، وأنشد بعضهم: تمر الصبا صفحا بسكان ذي الغضا، ويصدع قلبي أن يهب هبوبها، قريبة عهد بالحبيب، وإنما هوى كل نفس حيث حل حبيبها. وقد قيل: إن القلب المحب تحت فحمة الليل جمرة، كلما هب عليه نسيم السحر التهب، وأنشدوا في هذا المعنى: تذكرني مر النسيم عهودكم فأزداد شوقا كلما هبت الريح أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح أصلي لذكراكم إذا كنت خاليا ألا إن تذكار الأحبة تسبيح يشح فؤادي أن يخامر سره سواكم بعض الشح في المرء ممدوح وإلا حضرتم بالغوير تقطع الفؤاد على واد به البان والشيح والله مستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قبل أن نبدأ بهذه الأبواب لا بد أن ننتبه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن محبة الله عز وجل من حيث الأصل شرط من شروط التوحيد، متى ما عدم هذا الأصل فإن التوحيد لا يصح ولا يقال لصاحبه أنه مسلم. وعلامة هذا الأصل عدم وجود بغض ولو ذرة لله عز وجل. الأمر الثاني أن هذه المحبة قد تقوى عن الأصل إلى أن تصل إلى الواجب، بحيث أن صاحبها لا يترك واجبا ولا يفعل محرما، وإن وقع منه ذلك رجع وآب وتاب وأناب. هذه علامة المحبين الذين أكملوا المحبة الواجبة. الأمر الثالث النظر إلى كمال المحبة وهو الكمال المستحب. هذا الكتاب في الحقيقة هو لا يتحدث عن أصل المحبة، فإن ذاك أمر لا بد منه وهو موجود في قلوب عامة المسلمين، بل والكتاب لا يتحدث عن المحبة الواجبة، وإنما الحديث عن المحبة الكاملة، المحبة الكاملة التي علامتها كما ذكر المصنف في المقدمة أن صاحبها لا يجد روحا ولا ارتياحا إلا بذكر الله عز وجل. علامة المحبة الكاملة الكامنة في القلب أن صاحبه حتى في أموره العادية يغيب عن محبوباته العادية ويصبح محبوباته تبعا لمحبوبات الله تبارك وتعالى، تبعا للشرع، حتى إنه لا يحب النوم إلا لأجل التقوي على الطاعة، لا يحب الأكل إلا لأجل التقوي على الطاعة، لا يحب الذهاب والإياب والقيام والجلوس والحركة والسكون إلا لأجل الله تبارك وتعالى. فهذه الرسالة رسالة عالية في الحديث عن المنزلة الغالية التي لا يصلها إلا أهل الإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم حتى نصل إلى هذه المرتبة، وهي مرتبة شريفة بحاجة إلى دربة وبحاجة إلى الحث والاجتهاد والعلم والعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
قال هنا في الآية هذه: إن كان آباؤكم أبناؤكم وإخوانكم، إلى أن قال أحب إليكم. هنا الحديث عن المحبة الواجبة وليس عن أصل المحبة، أما أصل المحبة فجاءت في قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ووجه كون حب المؤمنين أشد من حب الكافرين لأنها خالصة، لأنها خالصة على وجه التعبد لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله محمد بن خفيف الصوفي: سألنا أبو العباس بن سريج بشيرازة فقال لنا: محبة الله فرض أم غير فرض؟ قلنا: فرض. قال: ما الدلالة على فرضها؟ فما منا من أتى بشيء يقبل فرجعنا إليه وسألناه: ما الدليل على فرض محبة الله عز وجل؟ فقال قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال: فتوعدهم الله عز وجل على تفضيل محبتهم لغيره على محبته ومحبة رسوله، والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم وحتم واجب.
وهذا استدلال صحيح من أبي عبد الله ومن ابن سريج، أبي العباس ابن سريج، في الحديث عن الدلالة على المحبة الواجبة. نعم.
وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ومعلوم أن محبة الرسول إنما هي تابعة لمحبة الله جل وعلا، فإن الرسول إنما يحب موافقة لمحبة الله ولأمر الله بمحبته وطاعته واتباعه. فإذا كان لا يحصل الإيمان إلا بتقوى به محبتي على الأنفس والأولاد والآباء والخلق كلهم، فما الظن بمحبة الله عز وجل؟ وذكر ابن إسحاق عن المغيرة بن عثمان بن الأخنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب لما قدم المدينة فقال في خطبته: أحب من أحب الله وأحب الله من كل قلوبكم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تقديم محبة الله ورسوله على محبة غيرهما من خصال الإيمان ومن علامات وجود حلاوة الإيمان في القلوب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا قده الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية النسائي قال أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا.
هناك رجل أو إنسان يجد حلاوة الإيمان، وهناك إنسان يعيش في حلاوة الإيمان. الفرق بين الأول والثاني أن الأول من وجد حلاوة الإيمان قد حصل الإيمان الواجب، ومن عاش في الإيمان وحلاوته فقد حصل الإيمان التام. وهكذا في المحبة، من وجد المحبة وأحس بها في قلبه فإنه قد أكمل المحبة الواجبة، ومن لم يقدر على العيش بلا محبة فإنه قد أكمل المحبة المستحبة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي أنه قال: قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تفرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب ما تحبه إلا لله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. وروي من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب الله ورسوله صادقا من قلبه ولقي المؤمنين فأحبهم، من كان أمر الجاهلية عنده كنار أججت فألقي فيها فقد طعم طعم الإيمان أو قال بلغ ذروة الإيمان. ومن هذا المعنى أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فأمر امتحانهن ليعلم إيمانهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلفهن أنهن ما خرجن إلا حبا لله ورسوله، لم يخرجن رغبة في غير ذلك، فيكون ذلك علما بإيمانهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في هذه الآية كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج إلا حبا لله ورسوله، وهو موجود في بعض نسخ الترمذي كذلك، وخرجه البزار في مسنده وابن جرير وابن أبي حاتم، ولفظه حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. وخرج إبراهيم بن جنيد الختلي في كتاب المحبة بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا أنه قال: الإيمان في قلب الرجل أن يحب الله عز وجل. ومن مراسيل الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الإيمان المحبة لله عز وجل، وطابع الإيمان البر والعدل، وتحقيق الإيمان بإكرام ذي الدين وذي الشيبة.
حديث الإيمان في قلب الرجل أن يحب الله عز وجل، المقصود به أصل المحبة، المقصود به أصل المحبة. نعم. فصل.
قال فصل: ومحبة الله سبحانه وتعالى على درجتين، إحداهما فرض لازم، وهي أن يحب الله سبحانه محبة توجب له محبة ما فرض الله عليه، وبغض ما حرمه عليه، ومحبة لرسوله المبلغ عنه أمره ونهيه، وتقديم محبته على النفوس والأهلين أيضا كما سبق، والرضا بما بلغه عن الله من الدين وتلقي ذلك بالرضا والتسليم، ومحبة الأنبياء والرسل المتبعين لهم بإحسان جملة وعموما لله عز وجل، وبغض الكفار والفجار جملة وعموما لله عز وجل. وهذا القدر لا بد منه في تمام الإيمان الواجب، ومن أخل بشيء منه فقد نقص من إيمانه الواجب بحسب ذلك. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وكذلك ينقص من محبته الواجبة بحسب ما خل به من ذلك، فإن المحبة الواجبة تقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات. وخرج أبو نعيم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن سالما يعني مولى أبي حذيفة شديد الحب لله، لو كان لا يخاف الله ما عصاه، يشير إلى أن محبة الله تمنعه من أن يعصيه. ذكر أبو عبيد في غريبه أن عمر رضي الله عنه قال: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قال الحسن بن آدم: أحب الله يحبك الله، واعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وقال عبد الله بن حنيف: قال رجل رابعة: إني أحبك في الله، قالت: فلا تعصي الذي أحببتني له. وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. قال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله جل جلاله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال رويم: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد: ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الحق أهلا ومرحبا. وقد تقدم أن العبد لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ولهذا المعنى كان الحب في الله والبغض في الله من وصول الإيمان. وخرج الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. وخرج الإمام أحمد وزاد فيه: وأنكح لله. وفي لفظ له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الإيمان فقال: قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل إيمانه. من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
وخرج الإمام أحمد من حديث البراء بن عازم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أوثق عروة الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. ومن حديث عمرو بن الجموح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجد العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله. وإن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم. وفي هذا المعنى حديث كثيرة. وروى ليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، خرجه ابن جرير الطبري. وخرج أيضا بإسناد علي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد توسط الإيمان. وخرج الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في ليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال صحيح الإسناد وفيما قاله نظر ففي هذا الحديث أن محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله من الشرك الخفي. وروينا من طريق الأصمعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قال: لا يحبون غيره. وحينئذ فلا يكمل التوحيد الواجب إلا بمحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، وكذلك لا يتم الإيمان الواجب إلا بذلك. ومن هنا يعلم أن الإخلال ببعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات ينقص به الإيمان الواجب بحسب ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. وروى الإمام أحمد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه قال: من أصبح وأكبر همه غير الله فليس من الله. وقد روي هذا مرفوع من حديث أنس بأسانيد ضعيفة. فهذه درجة من محبة الله فرض واجب على كل مسلم، وهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين. الدرجة الثانية درجة السابقين المقربين، وهي أن ترتقي المحبة إلى ما يحبه الله من نوافل الطاعات وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهات، وإلى الرضا بما يقدره ويقضيه مما يؤلم النفوس من المصائب. وهذا فضل مستحب مندوب إليه. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء لنفاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وابي أمامة وعائشة رضي الله عنه بأسانيد فيها نظر. وذكر ابن أبي الدنيا بإسناد عن سهيل أخي حزم أنه قال: بلغني عن عامر بن عبد قيس أنه كان يقول: أحببت الله عز وجل حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني بكل قضية، فما أبالي مع حبي إياه وما أصبحت عليه وما أمسيت. وقال إبراهيم الجنيد: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثني عبيد الله بن محمد التميمي أن رجلا قال لعابد: أوصني أو عظني، فقال: أي الأعمال أغلب على قلبك؟ فقال الرجل: والله ما أجد شيئا أنفع للمحب عند حبيبه من المبالغة في محبته، ولتدري ما ذلك؟ ألا يعلم شيئا فيه رضاه إلا أتاه، ولا يعلم شيئا فيه سخطه إلا اجتنبه. فعند ذلك ينزل المحبون من الله منازل المحبة. قال: فصرخ العابد والسائل وسقطا. وقد تبين بما ذكرناه أن محبة الله إذا صدقت أوجبت محبة طاعته وامتثالها، وبغض معصيته واجتنابها. وقد وقع المحب أحيانا في تفريط في بعض المأمورات وارتكاب لبعض المحظورات، ثم يرجع على نفسه بالملامة وينزع عن ذلك ويتداركه بالتوبة.
يعني ليس من شرط المحب أن يكون معصوما، لأن العصمة إنما هو لأنبياء الله عز وجل ورسل، لكن من شرط المحب أنه لا يصر لا في ترك واجب ولا في ارتكاب محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي قال رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وقد روى يعني الشعبي في قوله عز وجل إن الله يحب التوابين قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا حب الله عبدا لم يضره ذنب. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال إن الله تعالى لو يحب العبد حتى يبلغ من حبه إذا أحب أن يقول له اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك.
لأنه إذا بلغ في المحبة المرتبة العالية يستحق أن يقال اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، لأنه لا يعمل شيئا إلا يرضي الله، وإن عمل شيئا لا يرضي الله رجع وتاب. نعم.
والمراد من هذا أن الله تعالى إذا أحب عبدا وقدر عليه بعض الذنوب فإنه يقدر له الخلاص منها بما يمحوها من توبة أو عمل صالح أو مصائب مكفرة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي عملت ذنبا فاغفر لي، فذكر الحديث إلى أن قال فليعمل ما شاء. والمراد ما دام على هذا كلما عمل ذنبا اعترف به وندم عليه واستغفر منه، فأما مع الإصرار عليه فلا. وكذلك المحبة الصادقة الصحيحة تمنع من الإصرار على الذنوب وعدم الاستحياء من علام الغيوب. وما أحسن قول بعضهم تعصي الله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
يعني الفاسق علامته الإصرار على الذنب، والظالم علامته الإصرار على الظلم، فلا بد أن نعرف أن ليس من شرط المؤمن أن لا يقع منه الذنب، لأن الله جل وعلا خلق الخلق وهو يعلم أنهم سيذنبون، ولكن من شرط المؤمن الكامل الواجب أنه لا يصر. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم.
أحسن الله إليكم. روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي،
ما تقرأ العنوان؟
قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في بيان أن من أعظم المطالب وأهمها سؤال الله تعالى محبته على أكمل الوجوه وأتمها. روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، يعني في المنام، فذكر الحديث وقال في آخره قال سل قلت اللهم إني أسألك فعل خيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فقال صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها. خرجه الإمام أحمد الترمذي وقال حسن صحيح، وخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وفي بعض الروايات وحب عمل يبلغني حبك. وخرج البزار والطبراني والحاكم الحديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وخرج البزار بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفي حديثه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللهم إني وسأسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لن يصيبني لما كتبت لي ورضني بما قسمت لي.
طبعا الدعاء أن الله جل وعلا يرزقنا حبه، وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا حبه، هو من أعظم العبادات، لأن الحب كما سبق من أعمال القلب، سواء قلنا أصله أو واجبه أو كماله. ثم إن تكرار هذا الدعاء اللهم إني أسألك حبك أو اللهم ارزقني حبك، تكرار هذا الدعاء هو نوع تهيئة للنفس في ترك مبغوضات الرب تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وخرج الترمذي والحاكم الحديث بالدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان من دعاء داود عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود وتحدث عنه قال كان داود أعبد البشر. وقال الترمذي حديث حسن غريب. وخرج الترمذي أيضا من حديث،
يكفي أن نعلم من عبادته أنه كان يذكر الله ذكرا عظيما حتى إن الجبال تؤوب معه والطير، كما ذكر الله ذلك في سورة صاد. نعم.
وخرج الترمذي أيضا من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وقال حسن غريب. وخرج ابن أبي الدنيا وغيرهم من رواية أبي بكر.
القاعدة عند الترمذي رحمه الله إذا قال غريب فهذا معناه أنه ضعيف خلاص، لكن إذا قال حسن غريب فمعناه أن الإسناد يصح الاستدلال به، ولكن المتن ولكن الحديث حسن يصح الاستدلال به لكن الإسناد غريب. نعم.
وخرج ابن أبي الدنيا وغيره من رواية أبي بكر بن أبي مريم عن الهيثم بن مالك الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فقرر عيني من عبادتك. وهذا مرسل. وخرج ابن أبي الدنيا أيضا من رواية أبي بردة أنه قال: صليت إلى جنب ابن عمر فسمعته حين يسجد يقول: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي وخوفك أخوف الأشياء عندي. وخرجه ابن عيم ولفظه: اللهم اجعل أحب اللهم 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 اجعلك
أجعلك
اللهم اجعلك أحب الأشياء إلي وأخشى عندي. وصح من رواة نافع عن ابن عمر أنه كان يدعو على الصفا والمروة وفي مناسكه فيقول في دعائه: اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسولك ويحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسولك وإلى عبادك الصالحين في دعاء له كثير. وروى إبراهيم بن الجنيدي في كتاب محبة له بإسناد إلى أبي الزاهرية أنه قال: كان داود عليه السلام يقول: اللهم اجعلني من أحبائك، فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما وقبلت عمله وإن كان يسيرا. وبإسناد عن صالح بن مسمار أنه قال: بلغنا أن الله عز وجل أرسل إلى سليمان بن داود عليه السلام بعد موت أبيه داود ملكا من ملائكة، فقال له الملك: إن ربي عز وجل أرسلني إليك لتسأله حاجة. قال سليمان عليه السلام: فإني أسأل ربي أن يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبي داود يحبه، وأسأل الله تعالى أن يجعل قلبي يخشاه كما كان قلب أبي يخشاه. فقال الرب تبارك وتعالى: أرسلت إلى عبدي ليسألني حاجة، فكانت حاجته أن أجعل قلبه يحبني وأجعل قلبه يخشاني. وعزتي لو كرمنه فوهب له ملكا لا ينبغي لأحد بعده فوهب له ملكا لا ينبغي لأحد بعده. ثم قال: هذا عطاء فامن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
لذلك يقولون إن قلوب المحبين مملوءة بملكوت الله تعالى، لا يرون الأغيار شيئا، لا يرون الدنيا شيئا، لما حباهم الله من محبته. نعم.
وعن سلام بن مسكين أنه وعن سلام بن مسكين أنه قال: سمعت الحسن يقول: اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك ويقينا بك ومعرفة بك وتصديقا لك وحبا لك وشوقا إلى لقائك. وعن عبد الواحد بن زيد أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك أركانا قوية على عبادتك، وأسألك جوارح مسارعة إلى طاعتك، وأسألك همما متعلقة بمحبتك. وعن مرثد بن أبي عامر عن الحسن بن علي أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني محبة لك تقطع بها عني محبات الدنيا ولذاتها، وارزقني محبة لك تجمع لي بها خير الآخرة ونعيمها، واللهم اجعل محبتك آثر الأشياء عندي وأقرها لعيني، واجعلني أحبك حب الراغبين في محبتك حبا لا يخالطه حب هوى أعلى منه في صدري ولا أكثر منه في نفسي، حتى يشتغل قلبي به عن السرور بغيره، حتى يكمل لي به عندك الثواب غدا في أعلى منازل المحبين لك يا كريم. قال: وكان من خيار أهل البيت، وكان يدعو بهذا الدعاء في آخر كلامه ويبكي. وعن عقبة بن فضالة أنه قال: كان أبو عبيدة الخواص يقول في دعائه بعدما كبر: اللهم ارزقني حبا لك وحبا لطاعتك وحبا لمطيعك وحبا لأوليائك وحبا لأهل محبتك وخدمتك، اللهم ارزقني حبا لترفعني به عندك في أعلى درجات العلا في منازل محبين لك. قال: وكان يبكي حتى يكاد يهمد وكان قد كبر جدا. وعن ابي صخر عن محمد بن كعب القرظي ان عمر بن عبد العزيز ارسل يوما اليه أرسل يوما إليه وعمر أمير المدينة ويوم وعمر يوم وعمر أمير المدينة يومئذ فقال يا أبا حمزة إنه أسهرتني البارحة آية قال محمد وما هي أيها إنه أسهرتني البارحة آية قال محمد وما هي أيها الأمير فقال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم قال محمد إنما عن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا الولاة من قريش من يرتد منكم عن ديني عن الحق فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أهل اليمن قال عمر يا ليتني وإياك منهم قال آمين وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد بن صدقة أبي مهلهل أنه قال أتاني آت في منامي فقال تحب الله قلت إي والله الذي لا إله غيره إني لو أحبه وأحب طاعته قال فلا تناديه نداء أوليائه قلت وما هو قال قل نبهني إلهي للخطر العظيم من محبتك يا باري النسم قال أحمد بن أبي الحواري حدثنا أبو قرة قال حدثنا حميد بن قائد أنه قال كان بعض التابعين يقول إلهي أعطيتني من غير أن
حميد بن قائد هي ابن فائد
أنه قال حدثنا حميد بن فائد أنه قال كان بعض التابعين يقول إلهي أعطيتني من غير أن أسألك فكيف تحرمني وأنا أسألك اللهم إني أسألك أن تسكن عظمتك في قلبي وأن تسقيني شربة من كأس حبك قال أحمد وحدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال كان من دعاء مريم أم عيسى عليهما السلام اللهم املأ قلبي بك فرحا وغشي وجهي منك الحياء وكان من دعاء بعض التابعين اللهم امت قلبي بخوفك وخشيتك وأحيي بحبك وذكرك
نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم حبه وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا حتى تصبح تابعة لمحبة الله عز وجل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل إن شاء الله في لقاء آخر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
جزاك
الله خير
وإياك
تفضل
مرة ثانية
يا باري النسم الباري النسم هو الله جل وعلا هو الذي برأ الأرواح هذا معنى باري النسم ومعنى نبهني إلهي الخطر العظيم من محبتك يعني أنتبه فلا أشرك في حبك أحدا واضح؟ نعم